أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الوجه الذي تفرد به يرحمكم الله السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. خذلك اليوم من أنت بدك واحد يساعدك أنت. المهم، حيث إنه يزعم أعلى الله مقامه أن الترتب مبني على تصورات خاطئة لا ينبغي الوصول إليها، ذلك أن الترتب مبني على تقيد الأمر بالمهم بترك أو عصيان الأهم. مع أنه لا مجال لهذه الدعوة، بل إن الأمرين بالضدين مهمين كانا أو أحدهما أهم والآخر هو المهم، يكون الأمر بهما شرعا في عرض بعضهما، إذ لا تعرض من قبل أحدهما للآخر بوجه، بل كل أمر تنحصر دعوته إلى الاتيان بمتعلقه على تقدير تحقق موضوعه. فالتعرض غير موجود في الخطاب لا بنحو الدلالة المطابقية كما هو واضح، ولا الالتزامية التي لا وجه لانتزاعها في المقام، كما أنه إذا تزاحم متعلق الأمرين من جهة العجز في المقدور وعدم قدرة المكلف على الإتيان بهما معا، فإن أيا من الدليلين غير ناظر لمرتبة التزاحم، مرتبة منتهى الحكم كما أنا أعبر، بل إنما ينظر الدليل إلى خصوص موضوعه ومتعلقه إطلاقا أو تقييدا، وعلى هذا فإن التصرف في أحد الدليلين لا يمثل أكثر من تصرف عقلي، وليس هذا التصرف تصرف في خطاب الشارع أو إرادة الشارع، فإن هذا محال. بل أقصى ما في البين أن العقل يحكم في المهمين المتزاحمين بالتخيير في الطاعة بينهما من دون علاقة للشارع أبدا، حتى أن هذا الحكم العقلي لا يكشف عن إرادة تشريعية، لأن مو من شأن الحكم التعرض لهذا. وأما في الأهم والمهم فإن العقل يحكم بلزوم الحاكم في باب الطاعة بلزوم تقديم الأولى عند مولاه، لا إشكال ولا ريب. لكنه لا يمانع على تقدير أنه لا يريد أن يأتي بالأولى، في أن حاكميته بإطاعة الأقل أولوية الذي هو مطلق بحسب لسان الدليل وخطاب الشارع يبقى على حاله. أقول هذا الكلام خلاصة ما انتهى إليه السيد الإمام. هذا الكلام يا إخواني لا يفرق بشيء، وأنا ما كنت رأيته بعناية، عما ذكرته في بداية البحث إذا تتذكروا ضمن المقدمات 7 أو 8 التي اعتبرتها برهاني على التردد. فلو اكتفى السيد الإمام بهذا المعنى فلا غبار على هذا الكلام عندنا، لكن وصوله إلى هذه النتيجة التي اختصرت كان ضمن مقدمات لا تخلو أو بعضها على الأقل من مناقشة، ولا بد من التعرض لها لأنها تضمنت ما لا يرتضى مبنائيا في المقام. أما المقدمة الأولى فقد أفاد فيها أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، فهي تشمل الأفراد بما هي مصادق للطبيعة، فالمشخصات الفردية وإن كان لا بد من التصاقها لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، لكنها غير داخلة تحت شعاع الأمر والطلب. هذا مبنى جيد ومسلم عند المحققين، وهذا عادة يتعرضون له في بحث اجتماع الأمر والنهي يا إخوان، أنه الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد. هذا ما في كلام ولا نطيل فيه، تفصيله وتحقيقه في محله ويأتي إن شاء الله. المقدمة الثانية أيضا لا داعي للإطالة فيها، يقول هناك فرق جوهري بين الإطلاق أي الشمول للأفراد بالإطلاق وبين الشمول للأفراد بالعموم الاصطلاحي. الإطلاق لا تعرض له للأفراد أبدا، موضوع الحكم أو متعلق الحكم هو الطبيعة. نعم الطبيعة تنطبق على أفرادها، سواء الكل الطبيعي بالمعنى الفلسفي
أو الطبيعة الجعلية الاعتبارية تنطبق على أفرادها انطباقا قهريا عقليا. لكن موضوع الحكم على مستوى الجعل هو الطبيعة وليس الأفراد، فلا تعرض للأفراد بجهة من الجهات. بينما أداة العموم عندما تدخل على الطبيعة أكرم كل عالم، أي عالم، جميع العلماء أو العلماء بناء على أن الجمع المحلى من أدوات العموم، فإنه يتعرض حينئذ للأفراد الذين تنطبق عليهم الطبيعة. فالموضوع في باب العموم هو الأفراد، بينما في باب الإطلاق هو الطبيعة التي تنطبق قهرا على الأفراد. باب العموم فيه تفريد، لا يقصد بهذا أبدا والعياذ بالله أن العموم يتعرض للمشخصات الفردية، لا، يتعرض للأفراد بمقدار انضوائهم تحت الطبيعة بس. يعني الفرق بين أكرم العالم وأكرم كل عالم أن الأول يتعرض للطبيعة فقط ولا نظر له إلى أي فرد من الأفراد، غاية الأمر الطبيعة تنطبق على أفرادها انطباقا قهريا. بينما أكرم كل عالم نظر إلى كل فرد من أفراد الطبيعة. أما العالم عجمي عربي نحوي صرفي أصولي فقيه متكلم، هل ندخل فيها أيضا المشخصات الفردية غير داخلة في الحكم هنا. غاية الأمر أن الدليل يتعرض للفرد بمقدار انعكاس الطبيعة فيه فقط، هذا واضح، وهذه المقدمة لا غبار عليها، ما في مشكلة أبدا، هذا أصل موضوعي مسلم. المقدمة الثانية أفاد فيها أن التزاحم بين الأدلة بالعرض، يعني التزاحم الإصطلاحي، لأن التزاحم دائمي تعارض، المتسبب بهذا التزاحم هو عدم قدرة المكلف على الجمع في الامتثال، كإنقاذ الغريقين، كإزالة النجاسة والصلاة، وجوب الصلاة، جيد. يقول السيد لا إشكال ولا ريب في أن التزاحم يرتبط بمرتبة متأخرة عن موضوع الحكم عن متعلق الحكم، لأن التزاحم في مقام إضاعة الحكم وليس في مبدأ الحكم. ولا إشكال ولا ريب في أن الأحكام لا تتعرض، أي الأدلة الأحكام خطابات الأحكام، لغير جهة الموضوع ولا تلحظ غير جهة الموضوع والمحمول. أما الأمور اللاحقة على الحكم المربوطة بمعلولات الحكم بالانفعال مع الحكم إلى ما هنالك، فهذا لا تتعرض له الخطابات والأدلة بوجه، لا بإطلاق ولا بتقييد. تذكروا المقدمة استفضنا في بيانها في كلمات المحقق النائيني، وعلى هذا الأساس فإن المقام وإن كان من حالات الموضوع لكنه من حالاته في مرتبة لاحقة على الحكم وليس من حالاته في انقساماته الأولية، وعلى هذا الأساس الأدلة والخطابات لا تتعرض له، فمفاد الأدلة لا ينفعنا في هذا لا سلبا ولا إجابة. غاية ما هنالك
أن العقل لا بد أن ينظر بالقدر الذي يحكم فيه، لأنه هو الحاكم في باب الطاعة. وعلى هذا الأساس فاشتراط المهم بعصيان الأهم الذي هو من مقدمات الترتب لا يمكن أن يكون مفاد الأدلة. إن كان المراد دليلا شرعيا مأخوذا في لسان الحكم الخطاب، وإن أريد منه دليل شرعي منكشف بحكم العقل فسيأتي ما فيه. أقول أما الشق الأول سيدنا ما حدا دعا فما في داعي له، يعني ما في حدا من اللي قالوا بالترتب قال بأنه شرط شرعي في الخطاب، فإن الخطابات عارية عن هذا. وإن كان ما يوحيه كلامه من امتناع أخذه ليس في محله أيضا، فإننا لا نرى أي غضاضة بالتشريعات الحكمية العقلائية أن يقول له أيها المستطيع حج هذا العام، فإن عصيت أمري بالحج فزر الحسين عليه السلام بكربلاء. عم نحكي عن حجة الإسلام، جيد، لأن الترتب مش صحيح بغير حجة الإسلام، لأن زيارة الحسين أهم صلوات الله عليه. المهم، فهل ترون في التشريعات العقلائية محذور حكمي عقلائي عقلي في هذا؟ ما في شيء من القبيل أبدا. وهذا أحد أدلة أصحاب الترتب على الترتب. حينئذ جيد، ويكون المقصود من الترتب هذا المعنى، انه عصيان الاول ماخوذ في الثاني، ففي ما في مانع على كل حال. اما كشف العقل عن الشرطيه شرعا فقد سياتي ما فيه. شو مراد من سياتي ما فيه؟ عنده كلام سياتي ان شاء الله بالمقدمه الخامسه، خلاصة حتى ما يظل معلق، لأنه المقدمة الخامسة قد لا نصل إليه. الخلاصة إنه جعل الشرط العقلي لأحدهما هو معصية الآخر أو غير ذلك يمثل تصرفا من العاقل في الإرادة المولوية، وهذا مستحيل. بل في الحقيقة يلزم منه وجود إرادات مولوية بعدد المكلفين ملحوظة في الخطاب، وهذا تصور وإن كان شائعا لدى المحققين والعلماء تصور كاسد وغير صحيح. يقول هو لب نظريته المربوط بالخطابات القانونية مقابل الخطابات الشخصية، يعني الكلية مقابل الشخصية، هذا رحيج إن شاء الله سيأتي. فنقول بالنسبة للمقدمة الثالثة يا إخوان بأن أقل ما يمكن في المقام هو أن يدعى أن العقل يستقل بلزوم تقديم الأهم على المهم، وأصحاب الترتب يرون أن الإرادات التحليلية الكامنة عند الإرادة الكلية الارتكازية عند جعل الحكم التي تفسر في المولى الحقيقي بالعلم بالأصلح وفي النفوس النبوية أو الولوية بالإرادات الإجمالية المندمجة في الإرادة الوحدانية، أنه يريد في كل مكلف إرادة فعلية عندما يستطيع حتى لو كان ميت في ذلك الوقت، خير إن شاء الله. إذا سلط وليت سلطان بيمتد إلى ما بعد الوفاة فليكن، فهو يريد على كل من استطاع أن يفعل ذلك، خير إن شاء الله. إذا السلطان إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة، لكن ما في بشر هكذا، في الله عز وجل فهو حي لا يموت. المهم لكن تمتنع في حلول الإرادات بهذا المعنى. المهم من هنا فسروها بالعلم بالأصلح. المهم على هذا أن العقل الحاكم بلزوم تقديم الأهم لا يمتنع، وإن كان أنا ما بدي خالف رأيي، لا يمتنع، لكني أقول لا يمتنع أن يكون كاشفا عن أن المولى في حال التزاحم يريد الأهم، من باب أن علم مولانا بوقوع التزاحم بين الأهم والمهم واقع، إذ لا يحد علمه حد. والمولى الحكيم في الفروض التي يلتفت إليها من الحكيم حتما حسب حسابا لهذه الحالات اللي بتزاحم فيها المهم على الأهم، فلا مانع حينئذ. أما شبهة الاستحالة لأنها تصرف في إرادة المولى أو غير ذلك فستأتي في المقدمة التي تأتي إن شاء الله. هذا بالنسبة للمقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة طويلة هذه تأتي. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.